الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا التداعي وهذا الحضور يدل على أن التبرج الذي في شوارعنا يمس الجميع ويهز الكيان ويثير الغيرة ويبعث على النخوة، فينكره بعضنا والبعض الآخر يحاول التعايش مع الظاهرة باعتبار أن هذا من الأمور المألوفة، أو أن هذا نوع تدخل في شؤون الناس الخاصة من قبيل قولهم خلوا الخلق لخالقه، ومن قبيل قولهم انت حتغير الكون مشي، والى غير ذلك من العبارات السلبيه والتربيه السيئه التي تمنع من الاصلاح والتغيير. حتى قال قائلهم الخواف رب عياله، وهذا من ابطل الباطل. الخواف لن يربي حتى عياله، سيربيهم على اي شيء؟ على الخوف. الخواف لن يربي أحد حتى عياله، وكل هذه تكريس للسلبية وإبعاد الناس عن التغيير. المقدمة لموضوع التبرج بالذات، قضية المرأة على وجه العموم وقضية التبرج على وجه الخصوص من القضايا التي تشغل المفكرين والعلماء والمصلحين في كل زمان ومكان، ذلك لأنها قضية مجتمعية. ليس المستهدف المرأة، المرأة لها ولي يسأل عنها يوم القيامة، وتعيش في كنف أسرة، وتخرج بهذا الزي الفاضح إلى الشوارع والطرقات، فكيف تكون القضية قضية امرأة؟ القضية قضية مجتمعية تمس جميع الناس كما سوف نعرف بعد قليل، والمتضرر الأول هو المرأة كما سوف نعرف أيضا في ثنايا هذه المحاضرة. الأمر الثاني، هذه القضية قضية مفاهيمية في المقام الأول، يعني هي تمس المجتمع فهي قضية مجتمعية، وهي قضية مفاهيمية في المقام الأول لأن السلوك تبع للمفاهيم والتصورات. ما الذي دفع الفتاة أو المرأة أن تتبرج؟ فهمها الذي قال لها ليس في هذا غضاضة، وليس على هذا غبار، وليس عليك شيء، إنما إذا خرجت فإن هذا أمر عادي وكل الناس يفعلونه، وهذه حرية شخصية، وإلى غير ذلك من المفاهيم المنحرفة التي تقنن للسلوك المنحرف. وقديما قال السلف السلوك ظل والمفهوم عود، ولا يستقيم ظل عوده أعوج. سلوك الناس الذي تراه عبارة عن ظل لما في مفاهيم الناس، الذي يقتنع أن هذا حرام يتركه، والذي يقتنع أنه حلال يفعله، والذي يعرف أن هذا عيب يجتنبه، والذي يقول ليس في الأمر عيب يتجرأ عليه. فبالتالي القضية قضية الحجاب وقضية التبرج هي قضية مفاهيمية، بل هي قضية إيمانية، قضية إيمان، لأن ذلك امتثال بأمر الله عز وجل. الأمر الثالث في المقدمة، نحن نعيش في عصر العولمة، والعولمة بإفرازاتها وعواصف التغيير والرياح العاتية التي هبت على الأمة الإسلامية، والأمة عندها قابلية للتغيير لضعف دينها من الداخل، كان هذا سببا رئيسا في تبدل الأحوال التي نراها الآن. بعض الناس حاول أن يجد تفسير لقضية تفشي التبرج، فقال لي أنا لا أجد مبرر، ربما الأكل الذي نأكله يفرز مواد كيماوية تدفع البنات للتبرج. والله قال لي ما عندي موضوع، أمكن الأكل ده فيه حاجة مصيبة، الأكل ده عندنا فيه مصيبة. يا أخي الموضوع ما موضوع أكل، الموضوع موضوع إن الأمة أصلا بدءا من عقيدتها الأساسية ضعيفة، يا إخوان ما نراه الآن هو إفراز طبيعي لفساد المعتقد والانحراف التصورات واختلال الموازين وذهاب المعايير الصحيحة وغياب المرجعية وغياب الأصول والثوابت في الأمة. ولذلك أي شيء يهزهم، أي زول يجي يقول له كلام يهزه، مسلسل واحد يجي في التلفزيون تركي وقف العالم الإسلامي من أول لحد آخره، ما في عقيدة. الناس دي كلها يتفرجوا في المسلسل، كم حلقة يا أخي؟ قال لك المسلسل ده شغال كم حلقة؟ مئات الحلقات، والناس يتفرجوا. مين بيتفرجوا؟ يتفرجوا يبكوا كمان، أرأته لو بيتفرجوا ساكت مع الفرجة كمان يأخذ دمعة دمعتين يبكي، والله لا إيد ولا كراع بلا سبب. والله يا أخوان أنا بستغرب في الناس اللي بيبكوا في المسلسلات دي. بكيت مالك؟ قال البطل بكى. البطل أدى قروش قاول أبكي، أنت بتبكي مجانا مالك؟ الطرطشة الزود ده ممثل الدور بالشيء الفلاني بدو بدو الدولار. يا أخي اسمع، أنت المطرطش تبكي مجانا تبكي؟ البطل عرف لا مدين قروش ما أخذ له 200,000 دولار، أنت حسها كان دق 200,000 دولار يدردك في الوسط، ما عندنا مشكلة. اللي بكي شنو؟ شوف المسلسل عرض هز العالم الإسلامي بالذات، وهذا كشف العالم الإسلامي بالمواسبة، كشف الأمة. الأمة تحتاج إلى تربية راسخة على العقيدة، الأمة تحتاج إلى مرجعية. قال سلسة الدروس العلمية في فقه الكتاب والسنة تحت شعار الكتاب والسنة مرجعية ومنهج حياة. الأمة فاقدة المرجعية بالمناسبة، الأمة فاقدة العقيدة، العقيدة اللي خلت الناس لا يعرف الله ويطوف بحمد النيل هي ذات العقيدة التي خرجت بالنساء متبرجات وعاريات في الشوارع والطرقات. ماذا تظن الأمر؟ أم يا أخي لا تعرف ربها ولا تقدره، أتطيع أوامره؟ أتخضع لشرعته؟ القضية قضية عقيدة في المقام الأول. ثم التبرج تعريفه، ما التبرج؟ التبرج من الظهور والبروز، وإذا كان البناء عاليا وبارزا سمي برجا، والسماء ذات البروج. والبروج في الآية الكواكب اللامعة الكبيرة الظاهرة البادية للناس سميت بالبروج، وكذلك المباني سميت بالبروج. يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. فالبروج الشيء الظاهر، والتبرج إظهار الزينة وإبراز المحاسن للرجال الأجانب. هذا تعريف التبرج في الشرع، لما يقول الله عز وجل ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى، المصطلح القرآني يعني إظهار المحاسن وإبداء الزينة لمن لا يحل له أن يراها وأن ينظر إليها. هذا هو التبرج باختصار في اللغة والشرع. في اللغة الظهور والبروز وعدم الخفاء، وكذلك في الشرع إظهار الزينة وإبراز المحاسن. طيب مظاهر وصور التبرج في المجتمع، في تبرج ولا ما في؟ ده نشوف التبرج ده. أول شيء اللبس الفاضح بمسمياته الفاضحة، اللبس الفاضح بمسمياته شنو؟ الفاضحة. في جملة من المسميات، في مسميات ما حقدر أقولها والله لا تليق بهذا المقام، لكن يقول لك الشريعة ترشقت بلبسة اسمها الشريعة ترشقت. الشريعة ترشقت؟ تترشقوا انتم؟ الشريعة بترسك؟ في لبسة اسمها فصل الدين عن الدولة. الدين بينه والدولة بينه، فصل الدين عن الدولة. في لبسة اسمها خارج الخدمة، لبسة اسمها شنو؟ خارج الخدمة. في لبسة اسمها مسكول، لبسة حي ما في الشارع ده. في لبسة اسمها كالراجل تمه، لبسة لبس بيلبسوه في الشارع اسمه كالراجل تمه. في لبسة اسمها السودان الجديد، لبسة اسمها السودان الجديد. الشيء ده مكتوب في الجريدة دي، الأسماء دي عملوا معاه اللقاء مكتوب في الجريدة دي قال في السودان الجديد وفي عدم الولي. والله لبسة اسمها عدم الولي، في لبسة اسمها ناس النظام. ناس النظام يا تن. والله يا اخواننا بقينا في محن. قال وشر البلية ما يضحك، فعلا الشيء بيضحك ده هو شر البلية. وفي مسميات حقيقة انا ما بقدر اقولها. في واحدة قال ابوي ما عارف، في لبسة اسمها ابوي ما عارف. صحيح ابوك ما عارف، وكان عارف ما عنده فهم، قال ابوي ما عارف. طيب ده المظهر الاول من مظاهر التبرج، اللبس الفاضح بمسمياته الفاضحة. اثنين السلوك المشين. السلوك المشين اقصد بذلك الجرأة على المنكر. يعني مش المسألة مسألة منكر، الواحد يعمل منكر ويقول ده منكر، منكر ويفعله بجرأة وكأنه ليس بمنكر. وهذه مشكلة من المشكلات الكبيرة. من السلوك المشين الاختلاط الرديء في الحفلات وغيرها. أكثر مكان مزعج في التبرج إذا في حفلة بتاع الزواج، في نادي، في صالة ومختلطة، تأتي النساء بكامل الزينة ويأتي الرجل الزوج وزوجته يسوقها من الكوفير وهي في كامل الزينة، تزينت له، مكثت في الكوفير ساعات، يجي يسوقها يخطها قدام الناس في حاجة اسمها الكوشة. الكوشة دي ما نمد اسمها الججد كوشة. والله أنا لقيت واحد عنده محل، قال محلات مستعدون، محلات فلان الفلاني مستعدون لتلبية كافة المناسبات من الكراسي والترابيز والكوش، عنده كوش جاهزة. قال كويس الكوشة دي ذاتها بيقروش، الزول يجيبها يخطها في الكوشة قدام الناس، هي في كامل الزينة. يا اخواننا دين ما في، رجالة ما في، قول دين ما في، رجالة ما في ولا شنو؟ والله هذا شيء محير. السلوك المشين، نفس هذه الملابس الشريعة ترشقت، وعدم الولي والسودان الجديد وفصل الدين عن الدولة والكلام الفارغ ده تلقى في الشوارع والطرقات. بل تجد من أسوأ السلوك المشين المرتبط بالتبرج ما تجد كل فتى وفتاة يسيران بالقرب من بعضهما بعضا، هذا إذا لم يكن يمسك بها من يدها في الطريق العام وفي الشارع العام. في الشارع أنت الآن إذا خرجت ربما تراه ولا تستطيع أن تتكلم غاية ما عندك فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، أن تطأطئ رأسك وأن تتمتم بكلمات وأنت مستنكر لذلك وتمضي، لكن لا تستطيع أن تتكلم معهما نصحا أو إرشادا، لأنك لو وقفت تجمع الناس حولك. مما تمشي تقيف تتكلم معهم الناس ما بدوروا الشمارات زي دي، الشارع ده كله بيتلمه، اللي عنده عربية بوقفها ويجي يشوفوا الحاصل شنو، والله العظيم يشوفوا الحاصل، ومما يلقوه عنده دقن أي دخل خشمه كرهتونا وبيدقونكم دي وما تكرهوا الناس. واحد يجيك يقول لك في شنو، يقول الناس دي كده، يقول لك يا شيخنا قال تعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، ويديك آيات كمان. أنا غلطان سأدعو إلى سبيل ربي، دي برضو كلمون جيب لهم آية، جيب لهم حديث، وريهم برضو، وريهم الحاصل ده شنو. ما يتكلموا إلا على المنكر للمنكر يعني، وهذا إشكال كبير جدا. فبالتالي السلوك المشين. الحفلات الصاخبة نمرة 3 من مظاهر التبرج في شوارعنا وما يصاحب ذلك من سفور وإشكالات. أسوأ شيء هذه الأيام أقول بصراحة ما يسمى بالفرقة الأثيوبية، التي نجد إعلانات، نجد إعلاناتها في الصحف وفي كل مكان. فرقة أثيوبية جاءت من أثيوبيا ببنات متعريات، التذكرة بالشيء الفلاني. تخيل هذا موجود، هذا من المظاهر السيئة جدا. رابعا انتشار الزينة وأدوات التجميل والكريمات في المحلات بصورة واضحة. الكريمات ليست كلها حرام، وأدوات الزينة ليست محرمة في نفسها، ولكن محرمة إذا أظهرت للرجال الأجانب. يقول تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن. الآية من سورة النور تظهر هذه الزينة بالكريمات وأشكال وألوان. النسوان تلطخن البدرة والكريمات، والله جنس محن، جنس محن، حتى تلقى في الدكان يقول لك كريمات قدر شنو؟ قدر ظروفك، قدر ظروفك ولا قدر قروشك، قدر ظروفك يعني بالمعلقة يدك رأي شنو الشدة، كريم ولا رصيد الشدة؟ كريم بألفين، الشدة كريم ولا رصيد؟ والله ذاته حاجة عجيبة خلاص، تخيل. طيب، خامسا من مظاهر التبرج عمل بعض الفتيات المتبرجات في الكافتريات والمطاعم كنوع دعاية واستقطاب. حاصل ولا ما حاصل؟ شفته ولا ما شفته؟ عشان تشوف التبرج بيجي شنو. سادسا من مظاهر التبرج ما أسميناه التبرج المقنع، التبرج المقنع. والتبرج المقنع هو أن تلبس الفتاة الطويل ولكنه ضيق، وأن تلبس الواسع الفضفاض والطويل ولكن ألوانه جاذبة، أن تلبس الفتاة والمرأة كل شيء حتى النقاب ولكن تظهر عيونها وعباءتها جميلة فيها من الزخرفة والزركشة والجاذبية الشيء الكثير. هذا أيضا نوع تبرج، وصور من صور التبرج الموجودة في مجتمعاتنا يسمى بالتبرجات المقنع. المحور الثاني أو الثالث، المقدمة فيها تعريف التبرج لغة واصطلاحا، المحور الثاني صور ومظاهر التبرج، المحور الثالث مثالبه وقبائحه، مثالب التبرج. أول مثلب من مثالب التبرج أن التبرج قرن بأعظم الكبائر وأشنعها، كما جاء في حديث أميمة بنت رقيقة رضي الله تعالى عنها قالت: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أبايعه فقال: بايعيني على أن لا تشركي بالله شيئا، ولا تسرقي، ولا تزني، ولا تقتلي ولدك، ولا تأتي ببهتان تفترينه بين يديك ورجليك، ولا تنوحي، ولا تتبرجي تبرج الجاهلية الأولى. فجمع التبرج مع الشرك وقتل النفس والسرقة والزنا وقتل الولد والنياحة، جعل التبرج معها. فجمع التبرج مع أكبر الكبائر وأشنعها دليل على قبحه وعلى سوئه. اثنين من مثالبه التبرج يوجب اللعن ويوجب الطرد من رحمة الله تعالى. يقول النبي عليه الصلاة والسلام والحديث صححه الألباني، يقول: سيكون في آخر أمتي نساء كاسيات عاريات. وهذا من الفقه العظيم واللغة الرصينة ومن الحكم الجليلة. كاسيات عاريات، ما قال عاريات، عندها نوع كساء تلبسه ولكنه يجملها أشد. وسأقول بكل صراحة الآن المشكلة الكبيرة لما أتكلم عن أسبابه لماذا في التبرج. التبرج أوريكم ليه الأئمة بيتكلموا التبرج وكعب والله بودي النار والأبو وبنته ما تتبرج. بسمع الكلام ده أصلا بقول بنتي متبرجة، وأي بنت تسمع الكلام ده ومرأة الحجاب في السودان عنده شرطين: رفض الشعر ولبس الطويل، ولا تسأل عن بعد ولا تسأل عن شيء بعد ذلك. الراجل بيقول أنا بتدي معنا لابس سكيرت وبلوزة طويلات ساترات ورطب شعره، أنا ما داخل في الموضوع ده. دير ناس فلان جيراننا ناس فلان بيقول ما بدخل نفسه. ربما يشوف بنته كأنها صحابية جليلة. يا إخواننا فهموا الناس، الإسكارت والبلوزة ما حجاب، والإسكارت والبلوزة بالصور الموجودة الآن أظهر مظاهر التبرج. يا أخي واحدة لابسة قطعتين، قطعة فوق وقطعة تحت وضيقات، شعار رابطتها في الشعر ما عندها مشكلة كويس، واللون بتاع الخمار ذاته جميل، والأقمشة جميلة والألوان جميلة. دي محجبة؟ دي محجبة؟ ما محجبة. فلما الرسول يقول كاسيات عاريات، قال على رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة. الشعر يكوي من الشعر، يظهر من الشعر والبخت الجمل، كأسنمة البخت المائلة. المائلة لأنها إما على جنبها إما على إحدى الأجناب، وهذا نوع زينة. قال صلى الله عليه وسلم إلعنوهن فإنهن ملعونات، إلعنوهن فإنهن ملعونات، أي متبرجة ملعونة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا لا بد من التنبيه على شيء، لا يجوز لعن المتبرجات تعيينا، فإن لعن المعين له ضوابطه وشروطه، فلا بد فيه من تحقق الشروط وانتفاء الموانع. قال شيخ الإسلام تيمية: واللعن والتفسيق والتبديع كالتكفير. فلا يجوز اللعن، لعن المعين. خرج النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه إلى غزوة، ناقة أحدهم أحد الصحابة أضجرته، ما دايرة تمشي ومكسلانة، يقومها تقعد، يسوقها تمشي بالراحة، فضربها وقال لعنك الله. أوقف النبي صلى الله عليه وسلم الجيش وأمره أن ينزل منها، وأمره أن يوجهها إلى المدينة لترجع. قال: والله لا تتبعنا في غزوة ملعونة. ناقة لعنوه قال ما تمش معنا. رأيك شنو؟ أي واحدة متبرجة ملعونة لعن رسول الله. لكن قد تكون جاهلة، قد تكون ما عارفة شيء، قد ما تستوفي وتوجب اللعن، قد تكون مسكينة. فبالتالي أقول هذا الحديث إنما هو على عمومه، أما عند تنزيله على الأعيان فإنه لا بد من تحقق الشروط وانتفاء الموانع. طيب، ثالثا من مثالب التبرج من صفات أهل النار، صنفان من أهل النار لم أرهما: نساء كاسيات عاريات. والله التبرج ده شين شين إلى أبعد الحدود. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم، والحديث عند البخاري في الأدب المفرد، اسمع إلى هذا الحديث العجيب، يقول صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا تسأل عنهم يوم القيامة، ديل عذاب شديد وعقاب أليم: رجل فارق الجماعة وعصى إمامه فمات، وأمة أو عبد أبق عن سيده فمات، والثالث امرأة غاب عنها زوجها وكفاها مؤونة الدنيا فتبرجت من خلفه أو من ورائه. تبرجت، تبرج، والله التبرج ده شين. رابعا من المثالب، مثالب التبرج، التبرج نفاق، التبرج نفاق. كيف التبرج نفاق؟ قال صلى الله عليه وسلم: خير نسائكم الودود، الولود، المواتية المواسية، اللي بتسمع كلام راجلة، اللي بتواسي راجلة، دي خير نساء إن اتقين الله، إذا اتقين الله. وشر نسائكم المتبرجات المتخيلات هن المنافقات، لا يدخلن الجنة إلا كمثل الغراب الأعصم. الغراب الأعصم ده نوع من الغربان نادر، وكذلك المتبرجات في الجنة نادر إلا كمثل الغراب الأعصم. هذا الحديث صححه الألباني في السلسلة الصحيحة. خير نسائكم الودود الولود المواتية المواسية إذا اتقين الله، وشر نسائكم المتبرجات المتخيلات من الخيلاء يعني التكبر والعجب بالنفس، المتخيلات هن المنافقات لا يدخلن الجنة إلا كمثل الغراب الأعصم. لا حول ولا قوة إلا بالله. وليه منافقات؟ المتبرجة منافقة لأنها رافضة لحكم الله تعالى، ولذلك قال الله عز وجل ذلك بأنهم كرهوا ما نزل الله فأحبط أعمالهم. حتى أذكر دائما أحكي للناس هذه القصة. أتذكر مرة خارج من التلفزيون قامت وقفتني واحدة، يعني ذاته أنا هلاب سليبس والتوب وكده، أنا ذاتي خجلتها لما وقفت معي خجلتها، قلت لي أنا عندي سؤال، بعدين أنا قبلت منها كده وهي واقفة بجاي وتسأل، وأنا والله متمني السؤال ده بس ينتهي متين عشان أتخارج. قامت سألتني من السوتوت صيام السوتوت، قلت لي يا أخي أنا علي قضاء ودار أصوم ستة من شوال، أعمل شنو؟ ممكن أقضي وأصوم سواء؟ أنا قلت يا أخي المرة دي مرة فاضلة، صامت رمضان كله ومعاه السوتوت دي معناها بتخاف الله، دي دايرة نصيحة. قلت ليها السوتوت سنة والحجاب فرض. طبعا هي تفاجأت وتخلعت، قلت لي قلت شنو؟ قلت لا السوتوت سنة والحجاب فرض. قلت لي حجاب شنو؟ قلت لا انت كما صمت السوتوت ما تمشي النار، لكن بين نفسك ده تمشي النار، انت صايم السوتوت عشان ما تمشي النار صح؟ السوتوت خلي الله يسالك منه، السوتوت الله الشيء ده ما هو مستحب. بعد ذاك فتحنا نقاش، بدأت تسألني وكيف، لكن أنا حاسة ما كويسة مالي وكدي، قلت لها توب ده كده واللبس كده وتعمل كده. بعد ذاك بدأت تناقش معها في شروط وضوابط الحجاب الشرعي. فبالتالي الإنسان الذي يرفض حكم الله، الحجاب ده إخواننا ليس لأحد فيه خيار، ليس لأحد فيه خيار، كما سوف نعرف في محاضرة الغد إن شاء الله لما نتحدث عن أدلة الحجاب. دار أحكي لكم قصة في هذه الجزئية، قصة في قضية التبرج أنه من النفاق. إخواننا أي إنسان متبرجة وبتصلي أنا براها متناقضة، تناقض ده. ليه؟ الصلاة شعيرة والحجاب شعيرة، الصلاة من ربنا والحجاب نزل منه، نزل ربنا. ده شو ده؟ أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ حفصة بنت عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق دخلت على عائشة بنت أبي بكر الصديق وهي عروس ولابس خمار لكنه رقيق وألوانه جميلة، فعائشة رضي الله عنها تقولها شنو؟ عمتها حفصة بنت عبد الرحمن ابن أبي بكر وعائشة بنت أبي بكر أخت أبوها، فنزعت عنها الخمار ومزقته وقالت لها أما قرأت سورة النور؟ أنت ما قرأت سورة النور ولا شنو؟ شوف الكلام ده كيف، أما قرأت سورة النور؟ فبالتالي القصة بتقول كالآتي، امرأة ممثلة كبيرة جدا اهتدت تحكي قصة هدايتها، قرأت هذا في كتاب اسمه من قصص الهداية، قصة معاصرة. هذه الممثلة مصرية تقول عملنا مؤتمر صحفي في أعظم فندق في القاهرة واجتمع الناس الرجال وخلاص بدأنا عرفنا بالفيلم، حيكون البطل فلان وده حيمثل دور فلان والقصة، وبعد ذلك داري يبدو التصوير بتاع الفيلم. قالت وأنا أقف مع الزملاء وزميلاتي، مر علينا في الفندق رجل قاعد في نفس الفندق كان عنده برضو شيء، قالت شاب ملتحي وجاء سلمت عليه صاحبتي، صاحبتي في الفيلم، صاحبتي في الفيلم زميلة في الدراسة، كوركت له وقام التفت جاون قال سلم علينا ولم يصافحنا، قال له السلام عليكم. وعليكم السلام. قام فتح معاه حوار، كيف حالكم ان شاء الله كويسين؟ قلت انت تخرجت مشيت وين؟ قال لي انا تخرجت وخرجت وكذا وكذا، اشتغلت كذا. انت عملت شغل؟ قلت والله انا مشيت في مجال التمثيل. فقال ليها ما تزوجتي؟ قلت انا ما تزوجت. قال لها طيب يا اخي لسه ما تحجبتي؟ من زمان ما طالبه معانا في الجامعه انت ما محجبه، لسه ما تحجبتي؟ نقاش عابر. قلت له انا ما تحجبت بتستفيد فيه. قلت له اذا وجدت رجلا وزوجا مقنعا ممكن اتحجب. قال لها ما هي مواصفاته؟ قلت له اول حاجه يكون شاب وسيم وغني ومن حملة الشهادات العليا، يعني يكون عنده يا ماجستير يا دكتورة. الشيء ده صعب. أول حاجة ممكن تلقى الغنيان لكن ما عنده ماجستير، ممكن تلقى ذو عنده ماجستير شين، يعني ده تجيب لها المواصفات دي من وين؟ ممكن تلقى ذو عنده ماجستير وسيم فقران. قالت ده كله يكون الشيء ده كله فيه في فيه. قالت كان لقيت بالمواصفات دي رجل بهذه المواصفات غني وشاب ووسيم وأصحاب أموال، وقالت يكون رجل مدين. بعد ده كله ممكن نلقى ده كله بايفة مدين، ممكن تلقى ده مدين الحبة دي ما عنده. يا أخي البنت دي جابت مواصفات عجيبة والاهتدت. ما هي صحبتها؟ صحبتها بتسمع في الحوار. قام قال لها طيب لو وجدناه الآن بك تحجبي؟ قالت لو وجدت رجل بهذه المواصفات أتحجب وأترك التمثيل. قال ليها باللغة المصرية هو ربنا ما يستهلش، يعني راجل بهذه المواصفات ممكن تتحجب له؟ الله ما ممكن تتحجب له. بس قال لها كلامه مشى، هو ربنا ما يستهلش ومشوا. ديك اللي صحبة النقاش ما تأثرت، دي تأثرت جدا. قالت مشيت دورت عربيتي، عندها عربية فخمة وأنا سايقة في الشارع قربت أعمل حادث، هو ربنا ما يستهلش. قالت دخلت البيت طبعا ما بيصلي لا صلاة ولا أي حاجة، وتعشت في الفندق. قالت فيلا ضخمة براها رقدت نمت وأنا قاعد أتغطى، هو ربنا ما يستهلش. صحب الصباح ده تسوق طوال جاء في أضانة، هو ربنا ما يستهلش. طوال توضق وصلى صلاة الفجر لأول مرة، ومن البيت إلى أقرب محل الحجاب اتحجبت، ومنه ذهبت إلى الأستوديو وقدمت استقالتها وتركت التمثيل للأبد. لمن؟ لله. هو ربنا ما يستهلش. شوف الشدة كيف. قالت الآن أكتب هذه القصة وقد رزقني الله بزوج صالح وعندي من الذرية يعني ما عندي، وأنا وزوجي نذهب إلى الحرم لأداء عمرة رمضان في كل سنة والحمد لله. هو ربنا شنو ما يستهلش. قال لي والله زول نجيط، لكن زول نجيط قوي في النقاش، يعني ممكن تلقى راجل بمواصفات عالية تطيعه وتتحجب له. طيب ربنا الخلق الكون وخلقه ممكن تحجب له؟ طيب التبرج جاهلية، هكذا قال تعالى ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، من مثالب التبرج وقبائحه أنه جاهلية، هكذا سماه القرآن. والجاهلية التي في الآية المرأة كانت تغطي كل شيء من البدن، تظهر مقدمة شعرها وتكشف عن نحرها، فقال الله عز وجل ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. ما يقال في هذا التبرج الذي نراه في شوارعنا، تغطي أي حاجة بس حب الشعر ظاهر بقدام، وشنو والنحر ظاهر لا فيه الشريعة ترشقت ولا فيه فصل الدين عن الدولة. وتاني شنو قال؟ لا السودان جريش، أنا أكثر حاجة خارج الخدمة، خارج الخدمة قال. والله يا أخواننا ده شنو ده؟ طيب التعري سنة إبليسية، سادسا من مثالب التبرج التعري سنة إبليسية. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما شنو لباسهما. أي حضارة تدعو إلى خلع اللباس هي حضارة إبليسية وسنة شيطانية. متى كان التعري رقي ومتى كان التبرج والتفسخ مدنية؟ هذه مدنية جوفاء وحضارة عمياء التي تجعل من الستر الستر قيمة إنسانية راقية. الستر عشان كده قال يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، وقال أنزلنا قال شنو أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. اللبس مدنية، التعري تخلف، بالمناسبة التعري تخلف. كل ما زول تقلل عشان كده شوف الناس المجرمين يصور لك آباءنا القدماء شنو مالهم عرايا، معناه التعري شنو شوي شوي بدأ يلبسه، مع انه آباءنا القدماء ما كانوا عرايا. آباءنا القدماء منو؟ آدم. آدم كيف كان؟ خلقت بيدي جميل شديد وما جاهل يأكل اللحم ني، لا، وعلم آدم الأسماء كلها. آدم عليه السلام راقي، بل قال قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. اللباس ده نزل مع نزول آدم لأنه دليل على التحضر والإنسانية، هو من علامات الإنسان، اللباس ده من علامات الإنسان. والتعري دليل على البهيمية. أفهم الكلام ده؟ التبرج من مثالبه دخول في جحر الضب، التبرج دخول في جحر الضب لأنه من باب التقليد الأعمى. ولتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى ولو دخلوا جحر ضب خرب لدخلتموه. قالوا اليهود والنصارى قال فمن. طيب آثاره وعواقبه، ده المحور الرابع. التبرج عنده آثار سيئة جدا وعواقب وخيمة جدا. عرفتوا قبحه؟ عرفتوا ولا ما عرفتوا يا أخوانا؟ عرفتم قبح التبرج؟ عرفتموه؟ الآن نتحدث عن عواقبه وآثاره على الفرد والمجتمع. أول شيء، التبرج سبب الرئيس في انتشار الفواحش وتفشي المنكرات ومل القطاع وانتشار الإيد من الناس ببعيد. والله يا أخواننا أنا بستغرب، يقول لك الزنا انتشر يعني كثروا، يقول لك بمعدل طفلين في اليوم، طفلين في اليوم، في الشهر كم؟ 60، في السنة كم؟ 700 وشوية. 700 طفل في السنة بيجوا لا بيعرف أمه لا بيعرف أبوه. يقول لك نسبة انتشار الإيد في السودان خطرة جدا. أول حاجة في حاجة مزعجة في الإيد ده، في حاجة مزعجة، أكثر الفئات تعرضا للإيد طلاب الجامعات وبائعات الشاي بنسبة 2%، يعني في كل 100 نفر في 2 عندهم إيد. أرقام وإحصاءات مخيفة. قال لك عدد المصابين بالإيد في السودان أكبر من عدد المصابين بالإيد في الشرق الأوسط بما في ذلك إسرائيل. الشرق الأوسط كله، فيه كم دولة الشرق الأوسط، فيه كم نسمة، المصابين هنا عندنا بالإيد أكبر من ذلك كلهم. السبب شنو يا أخواننا؟ الكل يقول لك الإيد. السبب التبرج والتعري، لأنه تحريك لكوامن الشهوة وتأجيج للغرائز الجنسية الطبيعية الموجودة في النفس البشرية، وبالتالي هذا تعري وفتنة. فكيف ما يجي إيد؟ شوف المفارقات. دعيت إلى دار اللقطاء في المايقومة، مشيت دار اللقطاء في المايقومة، لقيت في ناس أسر كريمة بيجوا يجيبوا شفع يخلطون مع الشفع ديل. الشفع ديل أخوانا مساكين، ما تقول الولد ده يعني لقيط أنت تبعد منه، ما هو كعب، ما بني آدم زينا لحم ودم، ذنبه شنو؟ أبو أمه شاوره، عندك لوم لوم أبو أمه هو ماله، فبيعملوا أيام مفتوحة الأسر. وأتذكر اليوم كان يوم جمعة كويس، وجات شركات برضو بتكفل النازل عاملين حفلة، والبنات والرسوان والرجال يرقصوا في دار اللقطاء. قلت له والله إذا بيجيب اللقطاء ذاته يا ناس انتوا بتكذبوا يا اخي، ده بيجيب اللقطاء والله العظيم اقول لك كده، يرقصوا والبنات والنسوان فكات ثياب واخر زينه وكل واحده شايله لها ولد لقيط كويس، وترضع فيه وتدي حلاوه. يا اخي جاب اللقطاء ده شنو؟ ما جنس ده والله يا اخوانا. استغربت وعلمت ان الامه غير جاده في معالجه هذه المشاكل، غير جاده. فبالتالي هذا سبب رئيس جدا من أسباب انتشار الفواحش وتفشي المنكرات، تبرج. يا إخواننا هذا بريد الزنا، والله يقول ولا تقربوا، ولا تقربوا الزنا، هذا بريده، لا حول ولا قوة إلا بالله. من آثاره وعواقبه الوخيمة الفتنة والإغواء، الفتنة والإغواء. كل فتاة أو امرأة متبرجة، اسمع هذا الكلام، قد تثير شاب يراها رؤية عابرة فيختزن الصورة في ذهنه وفي ذاكرته الصلبة، فإذا رجع إلى بيته ما وجد سبيلا ولا متنفسا، فجعل يبحث فيزني بغيرها وتكون هي السبب بتبرجها في الشارع. ما أدري هذه واضحة ولا ما واضحة، يعني لو شاف لوحدة في السوق ما قدر يتكلم معاه ولا كده، لكن أثارته لما رجع الحلة والقرية بتاعته ولا المدينة ساكن فيها ولا الحي، بدأ يفكر جديا في الزنا وبدأ يخطط للزنا، فزنى بغيرها وقد رآها هي في السوق هي السبب. انظر إلى هذا السوق الذي يمكن أن يفضي إلى هذه العواقب الوخيمة. ثالثا، من أعظم آثار وعواقب التبرج إضعاف الأمة، وإضعاف الأمة في بأمرين. أولا بتدمير الأخلاق. التبرج إخواننا أسوأ ما في التبرج أنه متفشي. يعني الآن مش في تبرج ساكت، في مكتوب شنو في العنوان؟ ظاهرة التبرج. في شنو ظاهرة الشيء؟ لا يصبح ظاهرة إلا إذا تكاثر الموضوع. لما يبقى ظاهرة الناس لو طلعوا كتار في الشارع اسمه شنو؟ مظاهرات، مش كده؟ مظاهرات. لو مرق واحد دي مظاهرات؟ ما مظاهرات. لو الدنيا دي كلها مرقت ده شنو؟ مظاهرات. ظاهرة التبرج، التبرج الآن أسوأ ما فيها أنه ظاهرة وليست مسألة تفشي. ذلك تدمير الأخلاق وإضعاف للشباب بانغماسه في الشهوات، وهذا إضعاف للأمة. يا إخوان ده أقول لكم كلام ممكن تستغربوا جدا. تعرفوا البنتاغون؟ وزارة الدفاع الأمريكي، وزارة الدفاع الأمريكي طلعت تقرير. أسمعوا، أنتم فيكم الآباء، فيكم أهل التربية، وفيكم أئمة مساجد، وفيكم من هو في مقام توجيه، وفيكم من هو رب أسرة، وفيكم من هو مقبل على زواج، جميعكم رجالا ونساء. البنتاغون وزارة الدفاع الأمريكي أخرجت تقرير. عارف التقرير قال شنو؟ الأمن القومي الأمريكي في خطر أدركوه، الأمن القومي الأمريكي في خطر أدركوه. عارفين الخطر شنو؟ قالوا 67% من الشباب الأمريكي المراهق يطالع القنوات والمواقع الإباحية على شبكة الإنترنت، وفي هذا خطورة على مستقبل أمريكا. أمريكا محل الإباحة. قالوا كون 67% من شبابنا المراهقين بيتفرجوا المواقع الإباحية ويطالعوا المواقع الإباحية معناها أمريكا في خطر. ديل منو؟ أمريكا جابوا الإباحة ذاته، أمريكا الإباحية. فعلا الشباب بالذات أكثر من يتأثر ويتضرر من ظاهرة التبرج، وبالتالي لن نوجد جيلا قويا ولا شبابا متماسكا ولا أمة واعية. هذه مشكلة والله، والله الناس سيعلموا ما في هذا التبرج من الإشكالات لا تكلمت جميع المنابر والمؤسسات ولا سخرت الدولة جميع إمكاناتها لمحاربة هذه الظاهرة الرديئة السيئة. رابعا من آثاره، أسمع الكلام ده كويس، إساءة الظن بالبلد. إساءة الظن بالبلد كيف يا أخواننا؟ تخيل أي زول من أي دولة يسمع في الإعلام المشروع الحضاري والشريعة الإسلامية ولا ولاء لغير الله، هي لله هي لله، لا للسلطة ولا للجاه، في سبيل الله قمنا، نبتغي رفع اللواء، لا لدنيا قد عملنا، نحن للدين فداء، لا 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 السادة الأمريكان الذي شنو نسيته، الطاغية الأمريكان ليكم تسلحنا وشنو ما عارف، يقول دولة الخلافة الكبرى في السودان مما ينزل مطار الخرطوم يمرق الزرط بغير رأيه، والله أكلمك والله ما يظن بنا خيرا، والله ما يقول السودان ده فيه علماء ودعاة وأئمة مساجد ودعوة ومصلحين وأهل خير. أي زول يجي السودان يشوف الشارع ده يسيء الظن بنا جميعا، باختصار شارع غير مريح. باختصار أنا ذهبت إلى الأردن، الشارع الأردني منضبط فيه انضباط، بعض الإخوة ذهبوا إلى مصر، الشارع المصري منضبط أكثر من الشارع السوداني، هكذا قالوا. طيب إذن يبقى هذه مسألة مسيئة لنا جميعا، يعني ظاهرة التبرج في شوارعنا من أعظم آثارها إساءة الظن بنا. ما حيقولوا البلد دي فيها دين ولا أخلاق. قبل فترة هيئة علماء السودان عمل اتفاق كبير جدا بنتناقش فيه، واحد من خارج السودان جاء رفع يده شارك، قال اخواننا والله انتم كويسين واي حاجه، لكن اخواننا قال انتم العلماء في وادي والشارع في وادي، قال والله انا شفت الشارع السوداني خفته، وقال انا جاي من هناك على ان السودان هو الدوله الاسلاميه الوحيده التي تحكم بالشريعه، في اسر طيبه، في مجتمع محترم، في مساجد، في ائمه، في دعاه غيورين، في ناس خيرين، وفي ناس ما راضين، وفي بنات محجبات، وفي بنات ملتزمات، وفي نساء محافظات على ديني على دينهن، ولكن الشارع غير منضبط وغير مريح. قلنا أيها الأحبة من آثار وعواقب التبرج في شوارعنا من الآثار السيئة والرديئة إساءة الظن بالأمة كلها. فلو أن غريبا جاء إلى بلادنا ورأى شارعنا لن يحسن الظن بنا. خامسا من أعظم عواقب وآثار التبرج الإعراض عن الزواج بعكس ما تظنه الفتيات. الفتيات بتبرجن عشان يزوجوهن، بالعكس التبرج من ينتشر ستموت في نفوس الشباب الشهوة لكثرة ما يرون، وبالتالي يزهد في الزواج، وكثير منهم قد يرى امرأة متبرجة أو فتاة متبرجة ويعجب بها ويشاغلها ويتكلم معاها ويخرج معاها إلى مكان عام، ولكن إذا جاء عند الزواج فإنه سيقف مليون مرة قبل أن يقدم على خطوة ليتزوج بها. فبالتالي من آثاره السيئة لو علمت الفتيات التبرج يقلل من الزواج ولا يدفع إلى الزواج، لأن الشباب سيجد الحرام متاح أمام عينه فلماذا يتزوج؟ سيشبع رغبته بالنظر فقط، لماذا يتزوج؟ سادسا من آثاره السيئة انعدام الغيرة وتفشي الدياثة. لما يكثر التبرج، وجود التبرج دليل على الدياثة في أوساط الرجال، وسأحكي لكم بعض المواقف العجيبة. الموقف الأول عاتكة بنت زيد، زيد مسلم الجاهلية، عاتكة بنت زيد ابن عمرو بن نفيل بنت عم عمر بن الخطاب، وهي أخت سعيد بن زيد عاشر المبشرين بالجنة. سعيد بن زيد أبو الأعور هي أخته، تزوجها عمر بن الخطاب. لما تزوجها اشترطت عليه شروط. الشرط الأول قالت له أوعك تمد يدك علي، اشترط الشرط أن لا يضربها، الشرط الثاني أن لا يمنعها حقها، عندها حق ما تمنعها، الشرط الثالث أن لا يمنعها المسجد. قلت أنا بحب أصلي في المسجد الشديد، ما تمنعني أمشي المسجد. فوافق عمر رضي الله عنه وتزوجها وتوفي وهي في ذمته. بعد أن أتمت عدتها تزوجها الزبير بن العوام، فاشترطت عليه نفس الشروط. قلت أول حاجة شنو؟ ما تضربني، أنا ما أحب رأي اللي يدود علي. اثنين شنو؟ تديني حقي، ما تمنعني حقي. الثالث ما تمنعني المسجد. فوافق الزبير على مضض لا يريدها أن تذهب إلى المسجد، ولكنه وافق وصارت تذهب إلى المسجد ولم يستطيع أن يمنعها. فتحايل كمن لها في صلاة العشاء، في ماشة العشاء قام يدسليها، فلما مرت غمزها في جسمها والدنيا ظلام وهي لم تعرفه، فرجعت إلى البيت تقول إنا لله، فسد الزمان فلم تخرج بعده أبدا. قالت الدنيا خربت والزمن انتهى، تاني أبدا تمشي صلاة نهاية قاعدة في بيتها. هلك رشوف الناس ذي عندهم غيرة كيف. عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه لما دخل عليه الخوارج المفسدون على أمير المؤمنين وأمير البررة عثمان في داره وكثرت عليه السيوف، وهو شيء فوق الثمانين لا يقوى حتى أن يدافع عن نفسه، جاءته زوجه نائلة بنت فرافص الكلبية تدافع عنه، فانكشف خمارها فقال لها وهو تحت وطأة السيوف احتجبي لقتلي أهون إلي من أن يروا منك شعرة. شوف عليك الله نازل عندهم هنا كيف، عندهم دين كيف، مواقف عجيبة في الغيرة على الأعراض والحرص عليها. أنا متأكد أن التبرج تقف من خلفي مفاهيم، عشان كده دائما بركز أقول لإخواننا ما تتكلموا عن الظاهرة فقط، تكلموا عن المفاهيم التي تسند هذه الظاهرة، الجندر والمساواة والمدنية، نتج عن هذه المفاهيم السيئة السلوكيات المنحرفة، التعري والتبرج والمصاحبة وصحبي وزميلي وإلى غير ذلك. خامسا الفضائيات، الفضائيات سبب رئيس في التعري، شايفينه نحن ده بالتقليد ومجارات المجتمع، في بنات بتبرج مجارات للمجتمع، الناس بيلبسوا كدي، هي شايفة لو ما لبست كدي بنات خالاتها بنات عماتها لابسات لا تلبس زيهن. فللأسف الشديد التقليد وحب الظهور عند النساء سبب من أسباب التبرج. المرأة تحب أن يثنى عليها، خدعوها بقولهم حسناء والغواني يغرهن الثناء. فبالتالي سادسا غياب دور الأسرة، غياب دور شنو؟ الأسرة. بل مش قلنا الفضائيات سبب، رب الأسرة هو اللي بيأتي بالفضائيات، صح ولا ما صح؟ ويشتري يقول لك دي بلينا شنو الديجيتال ولا يضبطه ولا يقنب له، رأيك شنو يعني؟ لا يجلس يحصن ولا يضبطه، ترك الديجيتال بهذه الصورة المفتوحة مع غيابه التام عن البيت. سابعا غياب شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على كافة المستويات بدءا من الدولة مرورا بالمواطن العادي، هذا سبب من أسباب تفشي وانتشار التبرج. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام